الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الخطاب هنا للحجاج، والآية في سياقه، ومثله كذلك المعتمر، خطاب للحاج ومثله كذلك المعتمر، أن الجناح الذي هو الإثم مرفوع عنه إذا اشتغل بشيء من التجارة في رحلة حجه أو عمرته، كان يكون مثلا معه شيء فباعه، أو وجد شيئا فاشتراه لينتفع به أو ليتربح أو شيء من هذا، فإنه لا يؤثر على حجه ولا يؤثر على نيته. فالآية جاءت مشتملة على الترخيص في ذلك والرخصة للحاج في مثل هذه التجارة ونحوها. وكان المسلمون كرهوا التجارة في الحج، وكانوا يخشون أن تكون يعني تنقص من ثوابهم، ويقولون هي أيام ذكر، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، فكانوا كرهوا التجارة في موسم الحج ووقت حجهم. فجاءت هذه الآية لرد هذه الكراهة، جاءت هذه الآية لرد هذه الكراهة، وأن التجارة ونحوها ابتغاء الفضل المراد به الرزق من الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتنافى مع ما مقصود الحج، لا يتنافى مع مقصود الحج إذا كان القصد هو الحج، إذا كان هو القصد هو الحج وحصلت مثل هذه الأشياء فإنها لا تتنافى مع مقصوده ولا تؤثر. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز، قال، أسواقا في الجاهلية، كانت أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا أن يتجروا في المواسم، المواسم يعني الحج، مواسم الحج، أن يتجروا في المواسم. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم، المراد بالجناح الإثم. ليس عليكم جناح أي ليس عليكم إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا من ربكم. والمراد بالفضل الرزق، والمراد بالابتغاء الطلب. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح في طلب الرزق في موسم الحج. ليس عليكم جناح في طلب الرزق في موسم الحج أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم أي دفعتم، دفعتم من عرفات، انتقلتم منها إلى مزدلفة، أفضتم من عرفات. يقال فاض الإناء بالماء، ماذا؟ امتلأ وصار يصب الماء من جوانبه، صار يصب الماء من جوانبه. ويقال فلان فياض، يعني يده ماذا؟ سخية بالخير، سخية بالخير، سخية بالعطاء. أفضتم من عرفات، دفعتم، دفعتم من عرفات إلى المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات التي كانوا فيها ودفعوا منها هي أيضا ماذا؟ مشعر، هي مشعر، لكنها مشعر حلال، ولهذا يقال لها المشعر الحلال. يقال لها أيضا المشعر الأقصى، لأن يعني أقصى المشاعر هي، فيقال لها المشعر الحلال، قال لها المشعر الأقصى، لأن عرفات في الحل ومزدلفة في الحرام، ولهذا مزدلفة يقال لها المشعر الحرام، مزدلفة يقال لها المشعر الحرام. قال فإذا أفضتم من عرفات، متى؟ يعني بعد الوقوف، بعد الوقوف. ولهذا أخذ من الآية كما سيأتي أن الوقوف معروف بأنه ركن من أركان الحج. فإذا وقفتم بعرفات وأفضتم منها إلى المشعر الحرام إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا يتناول المبادرة إلى صلاتي المغرب والعشاء جمعا حال وصول المرء إلى المزدلفة، يتناول هذا، ويتناول أيضا الذكر الذي يكون بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر إلى ما قبل شروق الشمس. وهذا من المواقف في الحج التي يستحب للحاج أن يقف ويكثر من الذكر ومستقبلا القبلة يذكر الله عز وجل ويدعوه ويناجيه كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فإنه بعد صلاة الفجر أخذ يذكر الله عز وجل إلى قبل طلوع الشمس، إلى قبل طلوع الشمس بقليل، لما أسفر وقبل أن تطلع الشمس. فقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذكروا الله عند المشعر الحرام يتناول الصلاة المغرب والعشاء جمعا، ويتناول هذا الذكر الذي يكون بعد الفجر، ويتناول كذلك ذكر الله المطلق لأن الحاج كلما كثر ذكره في حجه عظم أجره فيه عند الله، وأعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، أعاد لفظ الأمر بالذكر. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لم يقل كما هداكم، قال واذكروه، أعاد الأمر بذكره سبحانه وتعالى، وكرر الأمر بالذكر مبالغة في الأمر به، لأنه مقصود الحج، لأنه ما مقصود الحج، ولأن أعظم الناس أجرا في حجهم أكثرهم فيه ذكرا لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الأمر بالذكر في آيات الحج سواء هنا في هذه السورة أو في سورة الحج يتكرر لهم. سيأتي معنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وسيأتي معنا: واذكروا الله في أيام معدودات. فتكرر لهم، وهكذا أيضا في آيات الحج في سورة الحج تكرر فيها الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن ذكر الله سبحانه هو مقصود الحج. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إذن هذا مقصود، وهذا يستفاد منه، هذا يستفاد من التكرار للأمر بذكر الله أن ذكر الله في الحج من أعظم مقاصد الحج، من أعظم مقاصد الحج. له مقاصد، مقاصد عظيمة يذهب الحاج ليحقق تلك المقاصد، من أعظمها ذكر الله. ومن مقاصد الحج أيضا ذكر منة الله عليك أيها الحاج بالهداية، سواء الهداية للحج وأعماله أو الهداية للدين. ولهذا قال هنا: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. فذكر الله عز وجل هذا مقصد، وأيضا ذكر هداية الله لك للحج، لولا الله لما اهتديت للحج ولما كنت من أهل هذه الطاعة، وأيضا الهداية إلى معالم الدين. قال: واذكروه كما هداكم، أي لمعالم دينكم ومناسك حجكم. اذكروه كما هداكم، أي لمعالم دينكم ومناسك حجكم. أكثر من ذكر الله في حجك، وأيضا اذكر أيها الحاج نعمة الله عليك. بماذا؟ بالحج نفسه الذي تفعله، أن هداك الله عز وجل إلى هذه الأعمال وجعلك من هو من الموفقين للقيام بها، وأيضا اذكر نعمة الله عليك عموما في هذا الدين، وأن جعلك من أهله وهداك إليه وإلى الأعمال المطلوبة من المسلم، اذكر الله. فهذا من المقاصد، هذا من مقاصد الحج. وهذا الحج، هذا المقصد ذكر هنا، وذكر أيضا في خاتمة آيات الحج في سورة الحج، خاتمة آيات الحج في سورة الحج. ما الآية؟ نعم، الآية الأخيرة من ما أسمعك؟ لا، آيات الحج، آخر آيات الحج في سورة الحج، آخر ما هذه ليست آخرها، بعدها. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فذكر هذا المقصد هنا وهناك. هذا مقاصد الحج، أن تذكر نعمة الله عليك بالهداية. الحج نفسه هداية، الله هداك إلى هذا الحج وجعلك من أهله. والدين نفسه أيضا هداية. فقوله كما هداكم هذا فيه أن من مقاصد الحج أن تذكر نعمة الله عليك بالهداية لمعالم دينك ومناسك حجك. قال وإن كنتم من قبله، إن كنتم من قبله، الضمير هنا يعود على ماذا؟ وإن كنتم من قبله، من قبل هداه أو من قبل الهدى. وإن كنتم من قبله أي من قبل الهدى أو من قبل هداه لكم، واذكروا على ما هداكم أي من قبل هداه لكم، ماذا كانت حالكم قبل هداية الله لكم؟ وإن كنتم من قبله، وقيل من قبله أي القرآن، وقيل أيضا من قبله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معاني متقاربة لأنها مردها إلى ماذا؟ أن هداكم الله بالقرآن أو هداكم الله ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهذه ذكر لنعمة هي أعظم النعم، ومنها هي أعظم المنن، الهداية، هداية للدين وأعمال الدين، ومنها الحج لبيت الله الحرام. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا أي من عرفات، ما أفيضوا أي من عرفات، من حيث أفاض الناس أي مخالفين بذلك، مخالفين بذلك حال من لا يقف بعرفة، مخالفين بذلك حال من لا يقف بعرفة من أهل الجاهلية، وهم كفار قريش. كان كفار قريش لا يخرجون في الحج من الحرم، حدهم أين؟ حدهم مزدلفة، نهاية مزدلفة لا يتجاوزونها، لا يخرجون إلى عرفات مع أنها من المشاعر. والناس إذ ذاك يعلمون أنها من المشاعر لأنها من إرث إبراهيم، من إرث إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا لما حج عليه الصلاة والسلام قال لما أمر بالوقوف بعرفة، قال فإنما أنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فالناس في الجاهلية كانوا يقفون بعرفة إلا كفار قريش، قال لهم الحمص، ما يخرجون إلى عرفات، يقفون حدهم إلى مزدلفة، ويقولون عن أنفسهم نحن أهل الله، يقولون عن أنفسهم نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم كسائر الناس. وهذا من التبديل الذي حصل منهم لدين إبراهيم، بدلوا كثيرا في دين إبراهيم، هذا من التبديل الذي حصل منهم. فالله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما المراد بالناس؟ يعني عموم الحجاج غير هؤلاء. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقيل، وهذا يروى عن ابن عباس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة إلى منى، أي من المزدلفة إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا من المزدلفة إلى منى. وعليه فيكون المراد بالناس ماذا؟ عموم الحجاج بدون استثناء، عموم الحجاج، عموم الناس الحاجين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. على القول الأول في معنى الآية فيه بيان لمكانة عرفة وأنها ركن الحج الأعظم، قد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ثلاث مرات يكررها عليه الصلاة والسلام. هذا بيان لمكانة الحج، مكانة الوقوف بعرفة من الحج، وأنه ركن الحج الأعظم. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، استغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار في خواتيم الطاعات والأعمال كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وفي آخر صلاة الليل قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، بالأسحار هم يستغفرون. وفي خواتيم مجالسه عليه الصلاة والسلام، مجالس الخير والبركة والذكر لله سبحانه وتعالى، أيضا الاستغفار. وحياته كلها العامرة بالخير والطاعة والدعوة لله عز وجل أيضا خاتمتها الاستغفار، آخر ما قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان أكثر الناس صلى الله عليه وسلم استغفارا. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، استغفروا الله. فهذا فيه أنه يشرع للحاج أن يكثر من الاستغفار، ولا سيما في ماذا؟ في خواتيم الحج وفي أواخر أعماله. واستغفروا الله، المراد باستغفروا الله أي أكثروا من الاستغفار، هذا المراد، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من طلب المغفرة. والحج باب عظيم من أبواب الغفران للذنوب. قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال والحج يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله، أي من إيش؟ الذنوب. فالحج من باب عظيم من أبواب الغفران للذنوب، ولهذا يشرع للحاج أن يكثر فيه من الاستغفار. والصلاة باب عظيم من أبواب غفران الذنوب، ولهذا شرع الاستغفار في كل أعمال الصلاة، في القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود وقبل السلام وبعد السلام، هذا كله فيه استغفار في الصلاة، في الثابت المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأظن سبق أن أعلن عن مسابقة في هذا الموضوع، وأظن آخر موعد للتسليم هو بداية شعبان، فلعل هذا يكون تذكير. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين المغفرة والرحمة في دلالة على أن الحاج إذا وفق في حجه ذكرا وتعبدا واستغفارا فله حظ عظيم ونصيب وافر من الغفران والرحمة، إن الله غفور رحيم. قال الشيخ،
قال الشيخ رحمه الله: لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج.
نعم، لعله في بعض النسخ يحب إذا لم يشغل عما يجب.
وكان الكسب حلالا من
أنا عندي يحب نسختكم يجب.
نعم،
هو الصواب. نعم.
وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه.
نعم، يقول: لما أمر بالتقوى، لما أمر سبحانه وتعالى بالتقوى أي في الآية، في خاتمة الآية التي قبلها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لما أمر تعالى بالتقوى أخبر أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره ليس فيه حرج، ليس فيه حرج. الحرج المراد به الإثم، ليس فيه حرج أي ليس فيه إثم، لا يأثم. كانوا يتأثمون كما جاء في الأثر تقدم ذكره، كانوا يتأثمون فنزل أنه ليس فيه إثم، هذا الذي تتأثمون فيه منه ليس فيه إثم. هذا المراد بنفي الحرج أي نفي الإثم. قال: ليس فيه حرج لكن بضوابط، لكن بضوابط. ذكر منها ضابطين: الأول إذا لم يشغل عما يجب، إذا لم يشغل عما يجب، إذا كان المقصود هو الحج، فإذا ذهب لمكة قصده الحج لا بأس أن يتجر أو يشتغل بشيء من التجارة، لكن لا يشغل عن ماذا؟ عن المقصود الأصل الذي ذهب إلى مكة لأجله، فلا يشغله عما يجب، لا يشغله عما يجب إذا كان المقصود هو الحج. هذا الأول. الثاني قال: وكان الكسب حلالا. هذا أخذه من نسبة هذا إلى الله، قال: أن تبتغوا فضلا من ربكم، تبتغوا فضلا من ربكم. وكان الكسب حلالا، يعني ليس في الكسب شيء من الحرام، لا في ذات المبيع أو المشترى، ولا في طريقة ماذا اكتسابه. يعني لو كان يتجر بغش للحجاج فهذا حرام، هذا حرام لا يدخل، هذا إثم. أو كان الذي يبيعه محرما فهذا أيضا باب من أبواب الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف.
نعم، يعني وجه الدلالة على أن على الوقوف بعرفة، مع أنه لم يذكر، الآية ذكر فيها الإفاضة من عرفات، الإفاضة من عرفات والوقوف لم يذكر. وجه الدلالة كما أشار الشيخ، فقال: فإن الإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف في عرفة. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الأمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها، وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عنده ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه.
عنده أي المشعر، اذكر الله عند المشعر الحرام إيقاع الفرائض والنوافل فيه، فهذا كله داخل مثل ما تقدم. يدخل في ذكر الله عند المشعر الحرام صلاة المغرب والعشاء أول ما يصل يدخل في ذلك، و يدخل في ذلك النوافل من كانت له نوافل من الليل يصليها يصليها، لا ينهى في على الصحيح، لا ينهى لا ينهى ليلة مزدلفة من الصلاة، لكن أن يخص ليلة مزدلفة أن يخص ليلة مزدلفة بصلاة هذا ما عليه دليل، لكن من كان له صلاة معتادة ما يقال له ليلة مزدلفة لا تصليها، من له ورد من الليل أو الوتر يصلي مثلا من الليل عادته 3 ركعات أو يصلي عادته 5 أو يصلي عادته 7 يصليها ليلة مزدلفة يصليها ليلة مزدلفة، لكن إذا ما كان له صلاة ويريد أن يصلي تخصيصا لتلك الليلة بالصلاة هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب.
نعم.
قال رحمه الله: الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.
نعم، لكن عرفات مشعر حلال والمزدلفة مشعر حرام وكلاهما من مشاعر الحج. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام.
نعم، قال عند المشعر الحرام، فإذا يستفاد من الآية أن المزدلفة في الحرم.
السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة.
نعم.
قوله: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان.
أيضا يدخل ما أشير إليه كما هداكم أي لمناسك الحج، فاذكروا الله يعني يذكر الحاج نعمة الله عليه بأن هداه للحج ولأعمال الحج ومناسك الحج، يذكر أن هذه نعمة عليه من الله سبحانه وتعالى، وأيضا يذكر عموما هداية الله له لهذا الدين بعد الضلال. اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن، والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك، ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة، وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة.
وجعلت
أحسن الله إليكم، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة.
هذا تابع لقوله يرى. نعم. يرى أنه كذا وأنه كذا وأنها جعلت له، يعني هكذا يظن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق
وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة، هذا يعني يظنه في نفسه، لكن إن كان يرجوه من ربه فهذا مطلب، يرجو أن تكون هذه العبادة جعلت له، فالمؤمن يرجو يفعل العبادة ويرجو أن تجعل له المنزلة الرفيعة، لكن إذا كان يظن في نفسه أن بلغ بهذا الحج كذا وبلغ بكذا ويرى، هذا ربما أدخل على نفسه العجب بالطاعة والعجب بالعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخرى.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، عرفنا أن الإفاضة المراد بها من عرفات، الإفاضة المراد بها من عرفات، وأن هذه الإفاضة من عرفات فيها المخالفة لكفار قريش الذين كانوا لا يخرجون في حجهم إلى الحل، ويقولون نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم، أما باقي الناس فكانوا يقفون في عرفة على الإرث الذي كان من إبراهيم الخليل عليه السلام. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذا يعني قول في 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 المعنى، وهو الأقرب لمعنى الآية. القول الثاني وهو يروى عن ابن عباس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا من مزدلفة، أفيضوا من مزدلفة إلى منى، وهو الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة أي من مزدلفة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف والسعي، وأيضا الحلق أو التقصير، لأن أعمال يوم النحر أربعة، وهي على هذا الترتيب كما فعل عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، والطواف بعده سعي لمن عليه سعي، لأن المفرد والقارن إن قدم سعيه مع طواف القدوم لا يكون عليه سعي بعد طواف الإفاضة. فأعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف، وكما يقول بعض أهل العلم هي مجموعة في أوائل كلمة رن حط: الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف، وهي على هذا الترتيب فعلها عليه الصلاة والسلام. ومن قدم فيها أو أخر لا حرج، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل ذلك اليوم ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال: افعل ولا حرج. قال: والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمار وذبح الهدايا والطواف السعي والمبيت بمنى ليالي التشريق وتكميل باقي المناسك. قال: ولما كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. واستغفروا الله، ويأتي أيضا بعدها قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. إذن في آخر المناسك يشرع الإكثار، مع أنه مطلوب في الحج كله الذي هو الإكثار من الذكر، وأيضا مطلوب الإكثار من الاستغفار: واستغفروا الله. وللإتيان بهما أي الذكر والاستغفار معنى لطيف نبه عليه الشيخ. أما الاستغفار فلجبر النقص والخلل والتقصير، لأن الإنسان مهما اجتهد في التكميل لا بد من ماذا؟ من نقص. فالاستغفار يجبر، مثل جبر الاستغفار في خاتمة الصلاة لما يكون فيها من نقص. والذكر فيه شكر لله، شكر لله عز وجل على الإنعام وعلى المن والتوفيق. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.